بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل قراءتنا في كتاب التمييز للإمام مسلم رحمه الله تعالى، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. لا نزال مع الأمثلة التي ذكرها مسلم في علل بعض الأحاديث. وقفنا عند المثال 12. قال: سمعت مسلما. من يقول سمعت مسلما؟ مكي بن عبدان يقول: ذكر رواية أو ذكر رواية أخرى نقلها الكوفيون على الغلط. قال: عن عطاء وأبي الزبير، أو عن عطاء وأبي الزبير، عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ببيع المدبر في دين الذي دبره. وهشيم عن عبد الملك عن أبي جعفر محمد بن علي، هذا مرسل، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما باع خدمة المدبر. أخرجه هذا الدارقطني، والذي قبله كذلك عند الدارقطني والبيهقي. وتلاحظون الأسانيد مختصرة. إذن هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم باع خدمة المدبر. قال: حدثنا مسلم، حدثنا أبو غسان، حدثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي عن مطر الوراق البصري، عن عطاء ابن أبي رباح وأبي الزبير وعمر وهو ابن دينار، أن جابرا حدثهم أن رجلا من الأنصار أعتق مملوكه إن حدث به، يعني إن حدث به حدث، أصابه حادث، فمملوكه حر، فمات، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فباعه من نعيم بن عبد الله أخي بني عدي. سمعت مسلما يقول: قد ذكرنا رواية أهل الكوفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيع المدبر، وقد تابع بعضهم بعضا في أن النبي صلى الله عليه وسلم باعه في دين كان على سيده. وذكر عبد الملك في روايته، رواية عبد الملك الثانية، أن الذي باعه النبي صلى الله عليه وسلم باعه بعد موت السيد. قد تجد المتون فيها اختصار، ولذلك قد يكون الكلام فيه شيء من عدم الوضوح، لكن هذا بسبب الاختصار الذي وقع في بعض المتون، وإلا هذا يعني موجود في روايات هؤلاء. قال: وذكر عبد الملك في روايته أن الذي باعه النبي صلى الله عليه وسلم باعه بعد موت السيد، وما ذكرنا من زيادتهم في الخبر غير البيع، فخطأ لم يحفظ. الزيادات في بيع المدبر التي جاءت في خبر الكوفيين خطأ، ليست يعني صحيحة. فمن زيادة بيع الخدمة أنه باع خدمة المدبر، هذه غير صحيحة. وكذلك أنه باعه لأجل الدين الذي كان على سيده، وكذلك باعه بعد موت سيده. فهذه ثلاثة زيادات جاءت في أخبار الكوفيين: بيع خدمة المدبر، وأن هذا بسبب الدين الذي كان على سيده، وأنه بسبب أو باعه بعد موت سيده. وسنذكر إن شاء الله رواية من حفظ هذا الخبر وأداه على جهته وصحته. قال الآن يذكر رواية الصحيحة. قال الليث عن أبي الزبير عن جابر أنه قال: أعتق رجل من بني عذرة عبدا له عن دبر، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألك مال غيره؟ قال: لا. قال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم ابن عبد الله بثمانمائة درهم. وذكر طرق هذا الحديث. هذه الرواية الصحيحة. استعجلنا الإخوة، نسينا أن نذكر يعني معنى المدبر. تعرفون الإخوة، المدبر هو من؟ العبد الذي يعتقه سيده متى؟ بعد موته، يعني يعتقه عن دبر، يقول يعني أنت حر إذا أنا مت، إذا أنا مت فأنت حر، ما يكون عبد وينتقل إلى تركته، هذا المدبر، لأن جعل عتقه يعني دبر حياته، بعد حياته يكون العتق. هذا بيع المدبر. اختلف العلماء، يعني المدبر الآن العبد هذا، هل يجوز لسيده أن يبيعه في حال حياته؟ طبعا إذا اعتقه في حال حياته عجل عتقه هذا جائز. هل يجوز أن يبيعه وهو قد إيش يعني جعل علق حريته ب يعني موت نفسه؟ قال: أنت حر إذا أنا مت. أفرض السيد غير رأيه قال: لا، أنا أريد أن أبيعك الآن واستفيد من المال، فهل يجوز هذا أو لا؟ طبعا خلاف بين العلماء. فعند الكوفيين أظنها يعني الحنفية يعني لا يجوز بيعه، فلا بد أن يعتق. أما عند الجمهور فبيعه جائز، على خلاف إن كان هناك حاجة أو لا، لكن بيعه جائز. فالرواية الصحيحة التي جاءت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم باع المدبر، يعني رجل أعتق عبده عن دبر، يعني قال: إذا أنا مت فأنت حر، أعتقه عن دبر، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ألك مال غيره؟ قال: لا. طيب أنت ما عندك إلا هذا المال، ثم يعني أيضا تجعله حرا إذا أنت مت؟ فباع النبي صلى الله عليه وسلم هذا المدبر مع أنه إيش قد علق عتقه بعد موت السيد. فهذا جائز لا شيء فيه. لماذا؟ لأن هذا وعد له بالعتق، فإذا عارض هذا مصلحة أخرى أردت أن تبيعه فلا بأس أن ينقض هذا الوعد ويباع هذا العبد، فليس في هذا حرج، لأن هذا العقد غير لازم. هذا مثل الهدية مثلا أو الصدقة، أنت قلت هذا المال صدقة لفلان وما أعطيته، ثم بعد ذلك غيرت رأيك قلت: لا، أنا أريد أستفيد من هذا المال. فالهدية لا تلزم إلا بالقبض، كذلك هنا يعني هذا لا يلزم أن يكون حرا، يجوز أن يغير الإنسان فيه رأيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم باع هذا العبد، قال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم. فالإمام مسلم ساق هذه الرواية الصحيحة، هذه الرواية الصحيحة التي جاءت في الكتب الصحيحة. أما أن النبي صلى الله عليه وسلم باع خدمة المدبر، باع خدمته كما جاء في طريق عبد الملك عن أبي جعفر محمد بن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما باع خدمة المدبر، فهذا لم يثبت. يعني باع خدمته بمعنى ماذا؟ أنه ما باع رقبة المدبر وإنما باع خدمته، يعني يعمل عند فلان لكن إذا مات السيد يكون إيش؟ حرا. فهكذا يعني تأول الحنفية أو أهل الكوفة هذا الحديث بسبب هذه الروايات التي جاءت ورووها بهذه الزيادات. أو بعضهم ذكر، وأيضا جاء هذا في رواية عطاء أيضا مرسلة عبد الملك عن عطاء، أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببيع خدمة المدبر إذا احتاج، ذكروا الحاجة، ذكروا الدين، ذكروا أن هذا بعد موت السيد، فمات قال فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فباعه، ما جعله حرا بل باعه النبي صلى الله عليه وسلم، فذكروا هذا بعد موته، وذكروا أن هذا كان في دين كان على السيد، كما في أول رواية أمر ببيع المدبر في دين الذي دبره، في دين الذي دبره. فمثل هذه الزيادات التي جاءت في الحديث ذكر مسلم أن هذه لم تحفظ في الروايات الصحيحة. فالآن على طريقة الإمام مسلم يسوق لك الروايات التي تخالف يعني الروايات المتقدمة. قال لما ذكر هذه الرواية، انظر الآن الحديث الأول رواه أبي الزبير عن جابر وذكر هذه الزيادات، لكن الآن يقول جاء طريق عن الليث عن أبي الزبير عن جابر، والليث إمام، ثم قال وأيوب عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه، يعني كل هذه في الروايات الصحيحة التي ليس فيها زيادة، ومعمر عن أيوب، وسفيان عن أبي الزبير وهو ابن عيينة عن أبي الزبير، حماد عن عمرو بن دينار عن جابر أن رجلا من الأنصار، كل هذا في اختصار طبعا، فهذه رواية أخرى لعمرو بن دينار، قال وسفيان عن عمرو وأيوب عن عمرو وابن جريج عن عمرو، كل هذا عن عمرو بن دينار عن جابر، وعبد المجيد بن سهيل عن عطاء عن جابر، وأبو عمرو بن العلاء عن عطاء عن جابر، وابن المنكدر عن جابر رضي الله عنه. سمعت مسلما يقول قد ذكرنا عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيع المدبر من وجوهه، ونتبين سبيله إن شاء الله، وهمهم وتمييزهم، إذ اتضح بما ذكرنا من روايتهم لهذا الخبر أن الذي رواه الكوفيون فيه وهم، حين ألحقوا من الخبر ذكر الدين الذي على الذي دبره وإلحاقهم فيه البيع بعد موت السيد، يعني زيادة الدين وزيادة موت السيد. قال وكذلك ذكر من ذكر منهم بيع الخدمة، هذه ثلاث زيادات في خبر الكوفيين لا توجد في خبر عامة الرواة لهذا الحديث. قال وأن الصحيح من ذلك ما روى غيرهم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم باع المدبر ودفع الثمن إلى سيده من غير ذكر دين كان عليه، فقد اتفق على ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحاب عمرو بن دينار الذي يروي عن جابر، مثل أيوب السختياني وابن جريج وحماد وشعبة وابن عيينة، كل هؤلاء يروون عن عمرو بن دينار عن جابر وما يذكرون هذه الزيادات، وكذلك عن أبي الزبير عن جابر، والليث وابن أبي ذئب عن ابن المنكدر يعني عن جابر، ومن ذكرنا روايتهم لا اختلاف بينهم في معنى الخبر، فأما رواية ابن فضيل عن عبد الملك عن عطاء فوهم كله برمته الإسناد والمتن، هذه يعني الرواية الثالثة التي ذكرها هنا محمد بن فضيل عن عبد الملك عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لما جعل السند مرسلا ورواه من طريق عبد الملك عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر ببيع خدمة المدبر، فذكر مسلم أن هذا وهم كله، ومحمد بن فضيل بن غزوان الضبي هذا له بعض الأوهام، هذا له بعض الأوهام، ذكروا في ترجمته أنه يهم أحيانا، فهذا من أوهامه، وذلك أن عبد الملك إنما روى هذا الحديث عن أبي جعفر عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، يعني عبد الملك الرواية لذلك قدمها مسلم هنا، رواية عبد الملك المرسلة هي الصحيحة عن عبد الملك، لأنه شيم روى هذا الحديث عن عبد الملك وهو أقوى من ابن فضيل، يعني عبد الملك اختلف عليه. رواه شيء عن عبد الملك عن أبي جعفر مرسلا، ورواه ابن فضيل عن عبد الملك عن عطاء مرسلا، فرجح مسلم رواية هشيم على رواية ابن فضيل، لأنه هشيم أوثق. وذلك أن عبد الملك إنما روى هذا الحديث عن أبي جعفر عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. قال: فأما ذكر الخدمة فغلط لا شك فيه إن شاء الله، يعني في الحديث كله ذكر الخدمة هذا غلط من بعض الرواة. قال: نعم، بهذا انتهى ذكر هذا المثال. نعم، وهذا الحديث واضح، يعني هذه الروايات لم تأتي في الطرق الصحيحة. يعني هذا الحديث الإخوة، يعني بيع المدبر موجود يعني عند البخاري ومسلم، يعني من طرق، وموجود في الكتب الستة عموما من طرق كثيرة. بيع المدبر لم تذكر في هذه الزيادات، لم تذكر في هذه الزيادات. نعم، ولهذا الأئمة يعني يعلون هذه الزيادات، كما ذكر هذا الشافعي في كلام له، وكذلك البيهقي. ولهذا تجد أن هذه الأحاديث التي فيها زيادة تجدها غير مخرجة في الكتب المشهورة، غير موجودة في البخاري ومسلم ولا في الكتب الستة، بل ولا في المسانيد المشهورة. وجدت عند الدارقطني والبيهقي وأبي عوانة بس، لكن لماذا؟ لأنه كما عرفنا هؤلاء جاءوا وأرادوا أن يستدركوا بعض الروايات التي ما دونت في عصر تدوين السنة، العصر الذهبي لما ألفت فيه الكتب الستة وغيرها. فلما جاءوا ذكروا بعض الروايات للمخلطين والواهمين. وفي الغالب البيهقي ينبه على هذا، كما نبه على مثل هذا الحديث وأعله. و نعم، نعم، طيب، فإذا الخطأ هنا واضح. نعم، وذكر المحقق أيضا جاءت رواية أخرى، ويعني خطأ من بعض الـ يعني الرواة الآخرين ما ذكره مسلم هنا، لكن غرض مسلم أن يبين لك يعني طريقة إهلال الأخبار. ثم ذكر المثال الثالث عشر، قالوا: من الخبر الذي لم ينقل على الصحة وأخطأ ناقله في الإسناد والمتن. نعم، هذا المثال الثالث عشر. قال أبو سنان عن علقمة ابن مرثد عن ابن بريدة، وعبد الله بن بريدة الأسلمي، قال: جئت أنا ويحيى ابن يعمر. وهنا الإخوة حصل خطأ، لعل حتى المحقق ما نبه عليه هنا كما نبه بعض المشايخ. عن ابن بريدة تقول: حدثنا يحيى ابن معمر ابن يعمر، حدثنا يحيى ابن، إذن ابن بريدة يروي عن من؟ يحيى ابن يعمر أو يعمر. حدثنا يحيى بن يعمر يقول: جئت أنا وحميد بن عبد الرحمن إلى عبد الله بن عمر. جئت أنا وحميد بن عبد الرحمن، ليس ابن بريدة هو الذي يقول جئت أنا ويحيى بن يعمر، لا، ابن بريدة يحدث عن يحيى بن يعمر، ويحيى بن يعمر يقول: جئت أنا وحميد بن عبد الرحمن إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وتعرفون الحديث، أول حديث في صحيح مسلم لما ذكر له أن قوما يتقفرون العلم ويقولون إن الأمر أنف، يعني ينكرون القدر، أول ما ظهر القدرية. فابن عمر رضي الله عنه روى حديث عمر المشهور يروي عن أبيه، تقول إذن عمر ابن عمر عن عمر رضي الله عنه. وذكر حديث ماذا؟ حديث ماذا؟ حديث جبريل، حديث جبريل مشهور، أو حديث نعم حديث جبريل المشهور. وفيه أركان الإسلام، سئل عن الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم، سئل ما الإيمان، ما الإسلام، ما الإحسان، الحديث المشهور الطويل حديث جبريل. طيب الآن يبين لنا مسلم خطأ وقع في سند هذا الحديث ومتنه لما رواه بعض الرواة. قال: وأبو عوانة عن عطاء بن السائب حدثنا محارب بن دثار وعلقمة وحسين بن الحسن أن بريدة، أن ابن بريدة نعم، وسفيان عن علقمة وشريك عن الحسين بن الحسن الكندي عن ابن بريدة، وساقه ساقه مسلم كما قلنا الكتاب هذا مختصر. قال: وقد ذكرنا رواية الكوفيين حديث ابن عمر في سؤاله جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام، وقد أوهموا جميعا في إسناده إذ انتهوا. الآن وين الخطأ في السند؟ يقول لك مسلم: إذ انتهوا بالحديث إلى ابن عمر، إذ انتهوا بالحديث إلى ابن عمر، حكي ذلك من حضور رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سأله جبريل عليه السلام، وإنما روى ابن عمر عن عمر بن الخطاب أنه هو الذي حضر ذلك دون أن يحضره ابن عمر، ولو كان ابن عمر عاين ذلك وشاهده لم يجز أن يحكيه عن عمر. واضح؟ إذن الخطأ في السند وين؟ أنهم جعلوا الحديث ماذا؟ من رواية عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن عبد الله بن عمر هو الذي نقل، يعني دخل رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، أن جعلوا هذا من كلام عبد الله بن عمر، وهذا خطأ، هذا من كلام عمر بن الخطاب. فعبد الله بن عمر يروي عن عمر، يروي عن أبيه، وهم جعلوا الحديث من مسند ابن عمر. قال: وسنذكر إن شاء الله رواية من أسند هذا الحديث إلى ابن عمر رضي الله عنه يرويه عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وسؤال جبريل إياه، ثم نذكر مواضع العلل في متنه ونبينها إن شاء الله. وذكر حديث كهمس، طبعا هذا من المختصر الآن، ابن يعني مسلم ساق الروايات بالأسانيد الطويلة، لكن المختصر هنا اختصر الكلام. قال: وذكر حديث كهمس وهو ابن الحسن التيمي البصري ثقة، ومطر الوراق وعثمان بن غياث وسليمان التيمي عن يحيى وهو ابن يعمر، عن يحيى بن يعمر الذي حدث عن ابن عمر، ابن بريدة يحدث عن يحيى بن يعمر، فهؤلاء يعني حدثوا عن يحيى، عن يحيى بن يعمر وهو بصري عن ابن عمر. ايش عندك بعدين؟ ها؟ عن عمر، هذا في الصواب لان عندي انا بدون عمر وهذا خطا. هنا مسلم يذكر الروايه الصحيحه عن ابن عمر رضي الله عنه عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا ذكر الحديث يعني حديث جبريل مشهور. قال: فهذه روايه البصريين لهذا الحديث، هذه روايه البصريين لهذا الحديث، لأن كهمس بصري، وكذلك مطر الوراق وعثمان بن غياث وسليمان التيمي كلهم يعني من البصريين يرونه عن يحيى بن يعمر وهو بصري عن ابن عمر. فهذه رواية البصريين لهذا الحديث، وهم في رواية أثبت وله أحفظ من أهل الكوفة، إذ هم الزائدون في الإسناد عمر ابن الخطاب، ولم يحفظ الكوفيون فيه عمر. والحديث للزائد والحافظ، انظر يعني ما يقبل مسلم زيادة الثقة مطلقا والحديث للزائد، لا، قال للزائد والحافظ، فما تقبل زيادة الثقة إلا من الحفاظ المتقنين، لأنه في معنى الشاهد الذي قد حفظ في شهادته ما لم يحفظ صاحبه، والحفظ غالب على النسيان وقاض عليه لا محالة. نعم أيوة وهم في روايته أثبت رواة الحديث ككل يعني رواة حديث جبريل أنهم يعني لما رووه عن يحيى بن يعمر رووه يعني بسند صحيح يعني عن ابن عمر عن عمر ثم قال نعم فأما رواية أبي سنان عن علقمة هذه الرواية الأولى التي ذكر مسلم أبي سنان عن علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر قال في متن هذا الحديث انظر الآن وين الخطأ في المتن قال في متن هذا الحديث إذ قال فيه إن جبريل عليه السلام حيث قال جئت أسألك عن شرائع الإسلام جئت أسألك عن إيش شرائع الإسلام فهذه زيادة مختلقة ليست من الحروف بسبيل يعني ليش مسلم هنا قال زيادة مختلقة قد يقول قائل كبر الموضوع جعلها زيادة يعني كأنها موضوعة ليش ما يقال هذه من باب الرواية بالمعنى بدل أن يقول جئت أسألك عن الإسلام قال عن شرائع الإسلام لماذا هول هنا من الأمر في تغيير في المعنى هنا الإخوة هنا المعنى ليس سواء لماذا لأن هذا يتعلق بالعقيدة هنا انظر سيأتي يقول فهذه زيادة مختلقة ليست من الحروف بسبيل وإنما أدخل هذا الحرف في رواية الحديث شرذمة زيادة في الحرف مثل ضرب النعمان بن ثابت طبعا ابن النعمان بن ثابت من أبو حنيفة رحمه الله ونعلق المؤلف قال الإمام المبجل أبو حنيفة أو المحقق قال الإمام المبجل أبو حنيفة رحمه الله وعفى الله عن الإمام مسلم على قوله فيه يعني ما يصلح أن يقال عن أبي حنيفة أنه يدخل في الشرذمة هكذا وهو إمام جليل لكن كما سيبين مسلم أن هذا يوافق قول المرجئة في الإيمان ولهذا شدد هنا قال أدخل هذا الحرف في رواية الحديث شرذمة زيادة في الحرف مثل ضرب النعمان بن ثابت وسعيد بن سنان ومن يجاري الإرجاء نحوهما وإنما أرادوا بذلك تصويبا في قوله في الإيمان وتعقيد الإرجاء ذلك ما لم يزد قولهم إلا وهنا وعن الحق إلا بعدا إذ زادوا في رواية الأخبار ما كفي بأهل العلم يعني أهل العلم كفونا هذه الزيادة وردوا هذه الزيادة لماذا الإخوة ما الفرق لأنه كما تعرفون المرجئة والمقصود هنا مرجئة الفقهاء الذين يقولون الإيمان عقيدة بالقلب وقول باللسان فقط أما عمل الجوارح يقولون ليس جزءا في الإيمان فهؤلاء طيب لما جاءوا لحديث جبريل النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما الإسلام ما الإسلام والإسلام والإيمان هنا يعني يدخل فيه الإيمان طبعا المسلم ما يكون مسلم إلا إذا كان عنده إيش يعني أصل الإيمان فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام قال الإسلام شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة صوم رمضان وحج البيت جعل الأعمال الظاهرة جزء من الإسلام جزء من الإسلام طيب هذا يناقض قول المرجئة الذين يجعلون الأعمال الظاهرة إيش ليست من الإسلام ليست من الإسلام والإيمان فحتى تسلم لهم عقيدتهم بعضهم لما روى هذا الحديث قال أن جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما شرائع الإسلام ما شرائع الإسلام قال شرائع الإسلام التوحيد والصلاة والصيام فما يكون مناقضا لإيش لقول المرجئة فهمنا لأن المسؤول عن إيش شرائع الإسلام شرائع الإسلام الكل يتفق أن شرائع الإسلام والصلاة والزكاة والصيام والحج ما في خلاف أما إذا قلت ما الإسلام فهذا يدل على أن الأعمال الظاهرة من جزء من الإسلام هم ما يقولون بهذا طبعا، يقول الإسلام عقيدة في القلب نطق باللسان فقط، أما الأعمال الظاهر ليست جزءا منه. ولهذا لما روى هذا الحديث بعض الرواة الذين عندهم إرجاء لما رأوه لما رووه رووه بإيش؟ بالمعتقد الذي عندهم، بالمعتقد الذي عندهم، فقالوا ما شرائع الإسلام، فوقعوا في الخطأ، وقعوا في الخطأ. وهذا في الغالب يعني ما يفعله يعني هؤلاء تعمدا وكذبا على النبي صلى الله عليه وسلم، لا، وإنما غلب على ظنهم أنه قد يكون وقع مثلا خطأ في كلام الشيخ الذي حدثهم به، وهم يظنون أن الحق والصواب معهم، فدخل الوهم في الحديث بسبب المعتقد الفاسد، فرووا هذه الجملة بهذا اللفظ. ولذلك الإخوة هذه قاعدة مهمة ينتبه لها في الرواية عن أهل البدع، كما تعرفون يعني مذهب أكثر الحديث أنهم يرون الأحاديث عن أهل البدع، خاصة إذا كان يعني غير متهم في دينه، بمعنى أنه كان صادقا، فيعني يرون أحاديث، لكن يتنبه لمثل هذه الأمور. لذلك يقولون إذا روى ما يؤيد بدعته ما تقبل روايته، لكن هذا أيضا ليس على سبيل الإطلاق، ممكن يكون واحد عنده شيء من التشيع يذكر حديث فضائل علي، لكن حديث إيش يعني ليس فيه غلو وليس فيه يعني مخالفة لباقي الأحاديث فيقبل، لكن أن يروي شيئا مخالفا لقواعد الإسلام وللحق، فتجد أن هذا يكون من يعني هذا المبتدع الذي يعني روى هذا الحديث، كما عندك في هذا المثال. ولذلك الإمام مسلم هنا ألصق الخطأ والوهم بأبي سنان، لأن أبا سنان يعني عنده شيء من الإرجاء، وكذلك مثلا أبو حنيفة الذي روى هذا عن علقمة، وبعضهم يذكر أن الخطأ من علقمة نفسه، علقمة بن مرثد، لأن علقمة بن مرثد هنا كما نقل هنا يعني أيضا عنده نعم طيب نعم أبو داود ذكر هذا أن علقمة بن مرثد قال في سننه لما روى هذا الطريق قال وعلقمة مرجئ، وعلقمة مرجئ، هذا قاله أبو داود في السنن، قال وعلقمة مرجئ، ولهذا ظهرت هذه الزيادة. كأن علقمة، لأن علقمة اختلف عليه، ف يعني رواه الثوري عن علقمة لكن بلفظ صحيح ما الإسلام، ورواه أبو حنيفة وأبو سنان سعيد بن سنان، بزيادة ما شرائع الإسلام، فكأن علقمة كان يحدث بالوجهين، يحدث ما الإسلام، مرات يقول ما شرائع الإسلام على عقيدته. ولما روى عنه بعض من تأثر بالمرجي أو عنده يعني إرجاء الفقهاء، فيعني رواه باللفظ الذي يوافق عقيدتهم. نعم لأن هذا كثر في الفقهاء مثل أبي حنيفة وأهل الكوفة فنسب إليهم، وهذا الإخوة يعني خطأ منهم، يعني لما قالوا الأعمال ليست من الإيمان هذا خطأ منهم، وهؤلاء الإخوة يعتذر لهم، يعني هؤلاء ما يخرجون من أهل السنة، هم من أهل السنة، أبو حنيفة وغيره من أهل السنة لكن أخطأ، يعني ليش؟ لأن الخطأ هنا لم يكن بعناد ويعني ويعني تعمد مخالفة السنة، وإنما أخطأ في مسألة من مسائل الإيمان، لكن أصوله العامة على السنة في العقيدة وسائر أبواب الدين، لكن أخطأ في هذه المسألة. ذلك أهل السنة ما أخرجوهم من دائرة أهل السنة، فهؤلاء من أئمة السنة يعتبرون، لكن عندهم ينسبون أحيانا هكذا إلى مرجعة الفقهاء ويقال عندهم إرجاء. نعم. ويقول العقيلي تابعه مرجي آخر وهو الجراح بن الضحاك، وهذه زيادة مرجئ تفرد بها عن الثقات الأئمة فلا تقبل. سبحان الله، كل من روى من المرجئة هذا الحديث يرويه ما شرائع الإسلام، ما يدلك على أنه يعني يروي الحديث على ظنه. نعم. فالخطأ سواء كان من علقمة أو سواء كان ممن روى عنه، المهم ننتبه لمثل هذا الخطأ. طيب، ذكر مثالا آخر، مثال الرابع عشر، قال سمعت مسلما يقول ذكر رواية فاسدة بلا عاضد لها في شيء من الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتفق العلماء على القول بخلافها. هذا كما عرفنا الإخوة أن علماء العلل ينظرون في المتن أيضا وينقدون المتون، إذا رأوا حديثا أصلا يعني بعيد عن الأحاديث التي جاءت في السنة وخالفها أهل العلم عموما أجمعوا على خلافها، فيعرفون هذا الحديث يعني خطأ. قال حدثنا مسلم، حدثنا حجاج بن الشاعر، أخبرنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا أبي عن ابن إسحاق، محمد بن إسحاق صاحب المغازي وعنده يعني أوهام في رواية الأحاديث. قال حدثني شعبة ابن أبي هند، هكذا عندكم؟ نعم. هذا الإخوة خطأ، لأنه لا يوجد في الرواة من اسمه شعبة بن أبي هند، إما يكون سعيد بن أبي هند وهذا هو الأقرب وهو ثقة، أو يكون داود بن أبي هند. فلعل شعبة تصحفت من سعيد، يعني أصل سعيد لكن حصل تصحيف قيل شعبة، وإلا هو سعيد بن أبي هند أو داود بن أبي هند. قال عن رجل من العرب من أهل البادية، وقليل من أهل البادية من يكذب في مثل هذا الحديث، يعني هذا تعديل لكن لا يعتبر توثيقا وبيان لضبط الراوي، لكن المهم قال أن أباه حدثه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا نبي الله أرأيت من فاتته الدفعة من عرفة؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن وقفت عليها قبل الفجر فقد أدركت. هذا واضح، الذي يدرك عرفة قبل طلوع فجر يوم العيد يكون أدرك الحج. فقلت يا نبي الله أرأيت إن أدركتني الفجر، هكذا أدركتني أدركني الفجر. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن وقفت عليها قبل أن تطلع الشمس فقد أدركت. يعني إذا وقفت بعرفة بعد الفجر لكن قبل طلوع الشمس أدركت الحج. الآن ما رأيكم في هذا الكلام؟ هذا يخالف ماذا؟ إجماع العلماء، ما أحد من أهل العلم يقول بهذا. وهذا حديث الله أعلم من رواه من أهل الكتب، حتى ما يوجد، قال المحقق لم أقف عليه، يعني ما يوجد في شيء من كتب السنة المطبوعة بين أيدينا. وهذا يدلنا على أن علماء العلال والعلماء المتقدمون عندهم أسانيد وأخبار لم نراها نحن، لم نراها نحن. يقول ذكر الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف هذه الرواية ثم عن الصحابة والتابعين من بعد. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع عن سفيان عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر قال سمعت، هذا غير يحيى بن يعمر مر معنا تابعي، لكن هذا عبد الرحمن بن يعمر الديلي صحابي، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم هو واقف بعرفة، وأتاه أناس من أهل الكوفة. وهذه اللفظة يعني خطأ في الحديث، أتاه أناس من أهل نجد كما في رواية أصحاب السنن، ومرة من أهل مكة، فأهل الكوفة هذه وهم. فقالوا يا رسول الله كيف الحج؟ قال الحج عرفة، فمن جاء قبل طلوع الفجر ليلة جمع فقد تم حجه. من جاء قبل طلوع الفجر ليلة جمع، ليلة مزدلفة، إذا وصل عرفة قبل طلوع الفجر فقد تم حجه. أيام منى ثلاثة أيام، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه. ثم أردف رجلا ينادي بهن. هذا الحديث يعني أخرجه أبو داود وأصحاب السنن عموما، الإمام أحمد قال حدثنا عبيد الله ابن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن بكير بن عطاء بهذا، حدثنا ابن أبي شيبة حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس وابن الزبير قال من نزل عرفة بليل فقد أدرك الحج بليل، يعني قبل الفجر. هذا أخرجه ابن أبي شيبة، يعني هذه روايات عن الصحابة تؤيد يعني الحديث عن عبد الرحمن بن يعمر. وذكر يعني الإمام مسلم حديث هذا من كلام المختصر، وذكر حديث جابر بن عبد الله وابن الزبير وابن عمر أنه كان ينزل من لم يقف بعرفة من ليلة مزدلفة. نعم، يعني أنه يعني نعم أنه كان ينزل من لم يقف بعرفة من ليلة مزدلفة، فلا بد أن يعني ينزل بعرفة. فقد تواطأت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء الأمصار أن إدراك الحج هو أن يطأ المرء عرفات مع الناس أو بعد ذلك إلى أقرب الصبح من ليلة النحر، فإن أدركه الصبح ولما يدخل عرفات لم يدخل عرفات قبل ذلك فقد فاته الحج، لا اختلاف بين أهل العلم في ذلك، ونقل الإجماع على هذا يعني العلماء. ودل بما ذكرنا من تواطؤ الأخبار واتفاق العلماء على ما وصفنا أن رواية ابن إسحاق التي رواها فجعل إدراك الحج فيها إلى بعد الصبح قبل طلوع الشمس رواية ساقطة وحديثا مطرحا، إذ لو كان محفوظا وقولا مقولا بمثل سائر الموجبات لم يذهب عن جميعهم. فكما عرفنا الذي تفرد بهذه الرواية هنا محمد بن إسحاق، هذا له أخطاء كما عرفنا. ابن إسحاق القاعدة فيه أنه يقبل في السيرة إمام في المغازي، لكن لا يقبل منه إذا تفرد بحكم شرعي. ابن إسحاق لا يقبل منه إذا تفرد بحكم شرعي لأنه صدوق له يعني عنده بعض الأخطاء، فلعل هذا من أخطائه في هذا في رواية هذا الحديث لما رواه، والله أعلم. وتأمل كيف مسلم، هذا الذي نريده من دراسة هذا الكتاب، يعني ما أعل الحديث أول ما أعله بالنظر إلى سنده، لا، ما قال فيه فلان فيه فلان، لا، أولا جاء بدليل قطعي يدل على الوهم في الحديث، مخالف للإجماع، مخالف لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، مخالف لأقوال الصحابة، ثم يعني حمل الخطأ ابن إسحاق لأن الضعف في السند من قبله، لأن ما قبله ثقات وما بعده ثقات تقريبا، أو يمكن أن يحمل الخطأ هذا رجل مجهول عن رجل من العرب مثلا من أهل البادية، وقليل من أهل البادية من يكذب في مثل هذا الحديث، هو لا يكذب لكن ربما أخطأ مثلا. الشاهد أن لا يضرنا تعيين الخطأ، لكن نعرف أن هذا المتن منكر. ثم قال المثال الخامس عشر، سمعت مسلما يقول ذكر خبر ليس بمحفوظ المتن، ليس بمحفوظ المتن. حدثنا يحيى بن يحيى حدثنا وكيع عن سفيان، من سفيان؟ الثوري. لماذا؟ عن راويين، قلنا مسلم إذا روى عن رجلين ثم قال عن سفيان يريد سفيان الثوري، لأن لا يروي عن سفيان الثوري إلا يعني واسطتين في الغالب. نعم، أما بن عيينة سفيان بن عيينة يروي عنه بواسطة واحدة في الغالب. قال عن أبي قيس وهو عبد الرحمن بن ثروان الكوفي صدوق حسن الحديث، أبو قيس تقول هو عبد الرحمن بن ثروان الأودي الكوفي صدوق حسن الحديث، عن هزيل بن شريح، عن هزيل بن شريح الكوفي ثقة مخضرم، عن المغيرة بن شعبة أو عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين. قال الإمام مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، يعني حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير عن الأعمش، ومن أثبت الناس الأعمش، عن مسلم يعني بن صبيح الهمداني، عن مسروق بن الأجدع، مسروق بن الأجدع معروف من التابعين ثقة، ويقال عمر غير اسم أبيه، قالوا لأن الأجدع شيطان فسماه عبد الرحمن، والله أعلم. عن المغيرة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وساقه. إيش يريد الإمام مسلم من هذا؟ أنه في حديث المغيرة بن شعبة فيه المسح على ماذا؟ لا، الحديث المشهور عن المغيرة بدون نعلين ولا الجوربين، حديث المغيرة بن شعبة فيه المسح على ماذا؟ الخفين. وهذا الحديث تعرفون يعني رواه يعني جمع كبير جدا عن المغيرة، حتى ذكر البزار أنه جاء من 60 طريقا عن المغيرة، جاء من 60 طريق عن المغيرة. وتعرفون حديث المسح على الخفين متواترة، فالطرق التي جاءت عن المغيرة كلها فيها ذكر ماذا؟ المسح على الخفين فقط. فالآن مسلم يسوق لك هذه الطرق، طبعا هذا الطريق الأول طريق مسروق عن المغيرة، طبعا هنا ما بين المتن لأنه معروف، وساقه يعني فيه المسح على ماذا؟ على الخفين، وهذا موجود في البخاري ومسلم، هذا الطريق موجود في البخاري ومسلم. الطريق الأول الذي فيه المسح على الجوربين والنعلين هذا موجود عند أبي داود والترمذي والنسائي في الكبرى، يعني أيضا موجود في كتب السنة. طيب، ثم ذكر طريقا ثانيا في المسح على الخفين، قال: والأسود بن هلال عن المغيرة، هذا موجود عند مسلم في صحيحه، الأسود بن هلال عن المغيرة. وعلي، طبعا هذا كله باختصار وإلا مسلم ساق الأسانيد، وعلي بن ربيعة قال: خطبنا المغيرة، وهذا موجود عند ابن أبي شيبة. قال: وإياد بن لقيط عن قبيصة ابن برمة عن المغيرة، إذن هذا طريق رابع، هذا عند أحمد. قال: وعن حمزة ابن المغيرة عن أبيه، وهذا موجود عند أحمد. قال: وعن عروة بن المغيرة عن أبيه، وهذا موجود أخرجه مالك في الموطأ. قال: والزهري عن عباد عن عروة، عن عروة يعني نفس ابن المغيرة، نفس الطريق الأول. وبكر بن عبد الله عن ابن المغيرة عن المغيرة، وسليمان التيمي عن بكر عن الحسن عن ابن المغيرة بن شعبة عن أبيه، وشريك عن أبي السائب عن المغيرة، ومحمد بن عمرو عن أبي سلمة عن المغيرة، وعروة بن المغيرة عن أبيه، وعامر وسعد بن عبيدة قال: سمعنا المغيرة. وهذا قال المحقق: لم أقف عليه، يعني هذا الطريق عن عامر وسعد بن عبيدة أو عبيدة أو عبيدة، نعم، هذا ما وقف عليه، ما يدلك على أن الإمام مسلم عنده طرق ما توجد بين أيدينا الآن. وأبو العالية عن فضالة عن المغيرة، هذا في الطبراني في الكبير، وعن عمرو بن وهب عن المغيرة، هذا عند أحمد والنسائي في، نعم، وعن عمرو بن وهب عن المغيرة، وابن عون عن عامر عن عروة عن المغيرة، وابن سيرين عن عمرو عن المغيرة، وقتادة عن الحسن، وزرارة بن أبي أوفى عن المغيرة، وجبير بن حية الثقفي عن المغيرة. كم طريق ساق مسلم، عشرات الطرق. ثم قال: سمعت مسلما يقول: قد بينا من ذكر أسانيد المغيرة في المسح بخلاف ما روى من أبو قيس عن هزيل عن المغيرة ما قد اقتصصناه، وهم من التابعين وأجلتهم مثل مسروق، وذكر من قد قدم ذكرهم، يعني من تقدم ذكرهم، فكل هؤلاء قد اتفقوا على خلاف رواية أبي قيس عن هزيل، ومن خالف خلاف بعض هؤلاء بين لأهل الفهم من الحفظ في نقل هذا الخبر وتحمل ذلك، والحمل فيه على أبي قيس أشبه وبه أولى منه بهزيل. يعني يقول مسلم: من الذي أخطأ في رواية الحديث عن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين؟ من الذي أخطأ؟ أبو قيس وليس هزيل. لماذا؟ قال لأن أبا قيس قد استنكر أهل العلم من روايته أخبارا غير هذا الخبر، سنذكرها في مواضعها إن شاء الله. هذا ما يدلك، لأن لما تراجع بعد ذلك يعني كتب الجرح والتعديل تجد هزيل يعني ثقة مخضرم، أما أبو قيس عبد الرحمن بن ثروان صدوق حسن الحديث، له أوهام الأخطاء، فتحمله الخطأ ما تحمل يعني من هو يعني ثقة. قال حدثنا مسلم قال فأخبرني محمد بن عبد الله بن قهزاد عن علي بن الحسن بن شقيق قال قال عبد الله بن المبارك عرضت هذا الحديث يعني حديث المغيرة من رواية أبي قيس على الثوري، وهو الراوي عن أبي قيس، الثوري ممن روى عن أبي قيس كما قلنا في السند الأول سفيان الثوري عن أبي قيس، قال عرضت هذا الحديث على الثوري فقال لم يجئ به غيره فعسى أن يكون وهما. هذا إعلال عالي، يعني الذي يعل رواية أبي قيس هنا من؟ الراوي عنه، وهو سفيان من؟ الثوري. المحقق هنا قال لم نقف عليه، يعني هذا الكلام من الثوري ما يوجد في الكتب التي بين أيدينا، لا في كتب العلل ولا في كتب الرواة جرح التعديل ولا في كتب الحديث. هذا الإخوة يدلنا على سعة علم هؤلاء. أحيانا هؤلاء لما يقول لك وقال بعضهم كذا كذا مرسلا وهو الصواب، ما تكلم عن فراغ، يعني مثلا نحن عندنا أسانيد موصولة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي مثلا البخاري يقول قال بعضهم عن مثلا عروة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وهو الصواب، فيقول مثلا بعض المحققين البخاري ما ذكر لنا من هؤلاء البعض ولعل فيهم ضعيف أو غير ذلك، ونحن عندنا أسانيد ظاهرة أن ظاهر الحديث رواه الثقات، فنرد كلام البخاري وعلينا بظاهر الأسانيد التي عندنا. وهذا في الحقيقة الإخوة يخالف المنهج العلمي في نقد الروايات. لماذا؟ لأن هؤلاء عندهم من الروايات والأسانيد والعلل التي قد يكونون قد سمعوها من الرواة ما لا يوجد عندنا، فكلامهم هو الذي ينبغي أن يقدم، كلامهم يقدم في مثل هذا الباب ويسلم لهم في ذلك. ولهذا الآن هذا الحديث الذي معنا لو مشيت على ظاهر السند ستصحح الحديث كما يعني ذكر هذا بعض العلماء. وهذا الإخوة نقول من باب الاجتهاد، يعني ما نشنع على من خالف هنا، لا، يعني مثلا السند ظاهر الصحة سفيان الثوري عن أبي قيس صدوق حسن الحديث، يعني الأصل أن يكون حديثه ماذا؟ حسن. عن هزيل بن شرحبيل وهو ثقة عن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين. ستقول هذا حديث مختلف عن حديث المغيرة الأول الذي فيه المسح على الخفين، وخلاص هذا سند آخر وهذا سند آخر وهذا حديث آخر وهذا حديث آخر، وبعضهم مشى على هذا وصحح الحديث. لكن الآن انظر إلى طريقة يعني أهل العلم، يرون أن هذا الحديث مشهور عن المغيرة جدا، التابعون جميعا رووه عن المغيرة طرق كثيرة عشرات الطرق ما يذكرون فيه الجوربين والنعلين، فيستنكرون مثل هذا حتى لو كان الراوي صدوقا، يستنكرون مثل هذا التفرد. الآن قد يقول قال ما في مخالفة، هذا حديث وهذا حديث، لكن هذا تفرد يعني مستنكر. أين رواية باقي التابعين في هذا الحكم المهم؟ المسح على الجوربين والنعلين يعني أمر ليس بالسهل، يحتاج إلى دليل قوي صحيح وصريح في المسألة. فلما يروي مثل هذا الراوي الصدوق مثل هذا الحكم الشرعي العظيم تستنكر روايته، أين باقي التابعين من رواية هذا الحديث؟ ولهذا هذا الحديث أعله كبار النقاد مثل الثوري كما نقل الإمام مسلم عنه أن ابن المبارك سأل سفيان الثوري عن هذا الحديث فأعله، وكذلك أعل هذا الحديث عبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل وابن معين ومسلم والنسائي وأبو داود وغيرهم وابن القيم. فأعلوا هذا الحديث، أعلوا هذا الحديث. قال النسائي، قال أبو داود، كان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث بهذا الحديث. شوف لما روى أبو داود هذا الحديث في سننه قال كان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث بهذا الحديث، هذا إشارة إلى علاله. وقال النسائي ما نعلم أحدا تابع أبا قيس على هذه الرواية. ضعفه سفيان الثوري كما نقله مسلم، ونقله أيضا البيهقي كما ذكر المحقق هنا في كلام آخر. لكن الإخوة تجد يعني بعض العلماء حسن هذا الحديث، يعني تساهل هنا وحسنه. فمن ذلك يعني الترمذي رحمه الله تعالى يعني ذكر أنه حسن. وكما قلنا الإخوة يعني تحسين الترمذي هنا أو صححه، لو كان تحسين ممكن أن نقول ما يقصد التحسين الاصطلاحي، لكن الترمذي صحح الحديث. فما دلك كما نقول المسألة صحيح ترجع في النهاية الاجتهاد. قد يقول مثلا بعض العلماء قام في ذهنهم أن هذا حديث مستقل عن حديث المسح الخفين، فيعني مشى على ظاهر السند صححه، يعني ما يشنع عليه. نعم خالف المتقدمين كما ذكرنا أسماءهم في تعليل الحديث، والصحيح أن الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يعني ما نشنع على من خالف. هذا خالف مشى على ظاهر السند وأخطأ في هذا الحديث. وحتى لما نذكر المتأخرين إخوة نتأدب مع العلماء المتأخرين حتى لو خالفوا المتقدمين. يعني مثلا الشيخ الألباني رحمه الله ممن صحح هذا الحديث مشى على ظاهر سنده، لكن لا يعني هذا أننا يعني نتنقص المتأخرين أو أبدا. الذي ينادي بالدعوة إلى منهج المتقدمين لا يعني هذا الطعن في المتأخرين. نعم قد تظهر بعض الكلمات من بعضهم سمحهم الله وهداهم الله في الطعن في المتأخرين، لكن هذا ما ينبغي. مسألة فيها سعة وفيها اجتهاد، مسألة علمية لا علاقة لها بالمنهج وبتبديع وفي تبديع يعني من يعني مشى على طريقة المتقدمين، كما يوجد الآن للأسف. يعني بعضهم إذا ذكرت له هذا الكلام يمكن يبدعك، قل أنت ممن يفرق بين منهج المتقدمين المتأخرين وغير ذلك. لا يا أخي، المتأخرون ساروا على منهج المتقدمين لكن خالفون في بعض المسائل، في مسألة العلال بالتفرد، في بعض الأحاديث تساهلوا فيها فمشوا على الظاهر. مسألة في النهاية علمية اجتهادية لا يشنع على هذا ولا على هذا، وكل له اجتهاده وهو مثاب عند الله، له أجر عند الله، وإن أخطأ فله أجر واحد. ونحن تربينا على كتب الشيخ الألباني ومنهج جزاه الله خير، إمام في السنة وإمام في الحديث، والذي يكثر من تحقيق الأحاديث والكلام فيها لابد أن يقع في شيء من الخطأ. فيعني تحفظ للشيخ كرامته ونصره للسنة وفضله في خدمة السنة، لا شك هذا أمر معروف ومحفوظ للشيخ الألباني رحمه الله. لكن ما يمنع هذا أنك إذا اطلعت على مخالفة له للمتقدمين أن تقول الشيخ أخطأ في هذا الحديث، لا مانع من هذا، خاصة إذا عرفت سبب الخطأ، واضح أن الآن هنا أخطأ. حتى لما تقرأ كلام الشيخ يعني مثلا يقول في الإرواء لما علق على هذا الحديث قال وقد أعله بعض العلماء بعلة غير قادحة منهم، أبو داود إلى آخره. قال وهذا ليس بشيء، الشيخ الألباني يقول وهذا ليس بشيء، يعني هذه العلة التي ذكروها ليس بشيء. قال لأن السند صحيح ورجاله ثقات كما ذكرنا، وليس فيه مخالفة لحديث المغيرة المعروف في المسح على الخفين فقط، بل فيه زيادة عليه، والزيادة من الثقة مقبولة كما هو مقرر في المصطلح. وهذا كما عرفنا كلام غير صحيح أبدا، لأن علماء العلل ما ينظرون إلى الزيادات بهذا المعنى. حتى لو كان الحديث مستقلا المشهور من رواية المغيرة ماذا أن يحدث حديث ماذا المسح الخفين يتتابع التابعون عن المغيرة وأبناء المغيرة في رواية حديث مسح الخفين. ثم يأتي راوي صدوق له أخطاء ينقل عن المغيرة حديثا آخر وحكم مهم في الشريعة، العلماء علماء العلل يعلون هذا الحديث مباشرة، فتعلم أن كلام من صححه يعني فيه خطأ ظاهر يخالف ما عليه علماء العلل. لكن ثم ماذا حصل؟ شيء، هذا له اجتهاده وهذا له اجتهاده. المهم أن تعرف المنهج الصحيح في التعامل مع مثل هذه الروايات، وهذا كثير الإخوة، كثير في أحاديث الأحكام والسنة. فهذا الذي نريده من دراسة الكتاب، ليست هذه الأمثلة فقط نحفظها، لا، المقصود أن نعرف المنهج الصحيح في إعلال الروايات كما شرح لنا الإمام مسلم هذا المنهج وضرب عليه الأمثلة في هذا الكتاب العظيم القيم. أما مسألة المسح على الخفين فهذا قال به الإمام أحمد وجمع من العلماء خلافا للمشهور، خلافا لأبي حنيفة ومالك والشافعي، ما يقولون بالمسح على الجوربين، لكن ثبت المسح على الجوربين عن يعني جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الإمام أحمد عن 9 تقريبا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالمسح على الجوربين ثابت عن الصحابة ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ولهذا لعل الراوي هذا أخطأ، فبدل أن ينقل الحديث مرفوعا يعني موقوفا مثلا على بعض الصحابة وهم ورفعه مثلا فوقع في الخطأ، والله أعلم. أما المسح على النعلين فهذا يعني عامة العلماء لا يقولون به على ظاهره، حتى الأثر الذي جاء عن علي في المسح على النعلين فيحمل كما ذكر ابن كثير رحمه الله في تفسيره أن المقصود بالمسح هو غسل القدمين، لكن غسلا خفيفا. ولهذا يعني غالب العلماء لا يقولون بجواز المسح على النعلين. وابن خزيمة بوب بابا على تأويل أثر علي وحديث علي الوارد في هذه المسألة، فلذلك هذا الحديث يعني كما عرفنا لا يصح. لعلنا نكتفي بهذا اليوم ونكمل باقي الأمثلة يعني في درس الغد إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
أي نعم.